لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة. إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة السادسة إلى أحداث تعذيب الكفار للمسلمين والهجرة إلى الحبشة وقصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومقاطعة بني طالب في الشعر وعام الحزن، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع سيرة خير الخلق أجمعين، مع محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا السيرة حتى وصلنا إلى بداية الإسلام وفترة الصراع الأولى بين الإسلام والكفر، ورأينا كيف اشتد الكفار على المسلمين في بداية أمر الإسلام واشتد التعذيب، ورأينا كيف بدأ المسلمون يواجهون هذا العذاب بكل صمود وثبات من أجل دعوتهم، من أجل دينهم. هكذا المؤمن مستعد أن يضحي بنفسه بماله من أجل آخرته ومن أجل ربه. واشتد العذاب، ومن أشد من عذب في تلك الفترة كان مجموعة من الصحابة، من بينهم بلال بن رباح، عبد حبشي كان عبدا رقيقا، فكان سادته يعذبونه، وتولى تعذيبه سيد من سادات مكة عظيم من عظمائها هو أمية ابن خلف، تولى عذاب بلال واشتد عليه من شدة التعذيب. كان يأخذه إلى خارج الصحراء، وتعرفون حر الصحراء في الجزيرة، فكان يضعه على هذا التراب الذي يغلي من شدة الحر بدون ملابس، ينزع عنه قميصه ويضعه على الأرض حتى يستوي ظهره، ثم يأخذ يأمر مجموعة من العبيد يأخذوا حجرا كبيرا بالكاد يحملونه، فيضعونه على صدر بلال وهو لا يزيد على أن يقول أحد صامد ثابت موحد لله رب العالمين، وهم يعذبون وهو صامد لا إله إلا الله محمد رسول الله أحد. سئل بلال فيما بعد: لماذا كنت تقول هذه الكلمة أحد؟ يقول: لما عذبوني كنت أقول كلام كثير، فكنت إذا قلت أحد يزداد تعذيبهم ويغضبون غضبا شديدا، فكانت تعجبني لأنها أكثر كلمة تغيظ الكفار، مع أنها تؤذيه يزدادون بتعذيبه، لكن كان يستلذ بقولها لأن فيها إرغام للكفار وتحدي واضح للكفار. وعذب ليس فقط الرجال، وإنما حتى النساء المؤمنات الجواري الإماء الذين كانوا رقيقا أيضا عذبنا. فممن عذب من النساء: عذبت جارية بني مؤمل. بنو مؤمل من قريش كانت عندهم جارية أسلمت وكانت امرأة ضعيفة، فكان يتطوع لتعذيبها واحد من سادات قريش هو عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت ما زال على الكفر، وكان من أشد الناس، كان من سادات قريش، كان خطيبا من خطبائهم، سفيرا من سفرائهم، وكان حكيما من حكمائهم. عمر جبار طويل عريض، فكان يحرص على تعذيب جارية بني مؤمل، هكذا يتطوع، ليست من جواريه، فكان يذهب إليهم يقول: دعوني يعذبها حتى ترجع عن دينها، فكان يعذبها وهي صامدة ثابتة على دينها، امرأة ضعيفة أمام هذا الجبار، فيظل يعذبها حتى يتعب فيعتذر إليها. انظروا الاعتذار العجيب، ما يعتذر إليها أنه عذبها، يقول لها: أنا سامحيني، مضطر أذهب، عندي شغل ومللت من تعذيبك، وسأرجع إليك وأعذبك مرة ثانية، أصبري علي، سامحيني، هكذا استهزاء بها. فكانت ترد عليه: الله الذي جعلك تمل، الله الذي صنع بك هذا، أنت ما مللت من نفسك، الله. فكان يغضب ويغتاظ ويضربها وهي ثابتة على دينها. ومن أشد من عذب كذلك في تلك الفترة عائلة كريمة من أعظم المسلمين شأنا، كانت من العوائل الفقيرة الضعيفة من المستضعفين، ياسر وزوجته سمية وابنه عمار رضي الله عنهم أجمعين، أسلموا جميعا، فكان الذي يتولى تعذيبهم فرعون هذه الأمة الطاغية الجبار الكبير أبو جهل. بعض الطغاة يتفننون هكذا، ليس لهم شأن إلا قضية تعذيب المؤمنين والبطش بالدعوة الإسلامية ومواجهتها. فأبو جهل فرغ نفسه لهذه القضية، قضية الإسلام، فكان يتولى تعذيب آل ياسر، ليس سيدهم وليس له شأن بهم، لكن هكذا تطوع لهذه المسألة واشتد بها، فبدأ يعذبهم عذابا شديدا ويشتد عليهم بالعذاب حتى كانوا يعلقونهم كالصليب وهو يعذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يجلدون ويضربون ولا يستطيع أن يفعل شيئا لأنصاره لأتباعه، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا، فكان لا يزيد على أن يقول صبرا صبرا آل ياسر صبرا فإن موعدكم الجنة، هذا العذاب إن صبرتم عليه لكم الجنة. هكذا شأن المؤمن إذا ثبت على دينه، ثبت على دعوته. إن كان قد خسر الدنيا فلن يخسر الآخرة، فالدنيا إن كانت لهم فالآخرة للمؤمنين وعدا من الله، والله لا يخلف الميعاد. واشتد العذاب على آل ياسر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وكان يصبرهم، فأبو جهل بدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. سمية المؤمنة ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب وهي في العذاب فما صبرت، فعندها أخذت ترد على أبي جهل شتيمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في العذاب. انظروا حماسها للدين وحماسها للإيمان وحرصها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذت تدافع عنه وهي تعذب. فهنا أبو جهل ما صبر فأخذ حربة فضربها فقتلها، فكانت أول شهيدة تستشهد في الإسلام، أول من استشهد في سبيل الله امرأة هي سمية رضي الله عنها. فرأينا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة هي خديجة رضي الله عنها، والآن أول من يستشهد امرأة. فهذا شأن المرأة في الإسلام، يقودنا الطريق أمام الرجال في التضحية والإيمان. فقتلت سمية رضي الله عنها، فهنا زوجها بدأ أيضا يدافع ويسب أبا جهل فلم يصبر فقتله أيضا، وبقي عمار الشاب بعد أن قتل أباه وأمه أمام عينيه. أي منظر هذا، من يصبر على مثل هذا؟ فهنا عمار أيضا بدأ يدافع فبدأ الضرب على عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولا يستطيع أن يفعل شيء. انظروا أحيانا تصل الدعوة الإسلامية إلى مرحلة من الضعف تعجز أن تفعل شيئا، لكن ليس لها إلا الصبر، فالدعوة دعوة الله عز وجل ينصرها متى يشاء، الأمر كله لله، نفعل ما نستطيع، لكن في النهاية هذا دين الله عز وجل، للبيت رب يحميه وللدين رب يحميه. النبي صلى الله عليه وسلم عاجز أن يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم سوى أن يدعو له، كانت فترة ضعف وعجز للمسلمين، والله سبحانه وتعالى القوي يستطيع أن ينصره، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم المؤمنين سنة من سنن هذا الدين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تتمر المرحلة الدعوة الإسلامية وقادتها يمرون فترة عجز وضعف، لكن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا. والعاقبة لمن؟ النهاية لمن؟ العاقبة للمتقين، في النهاية سيأتي النصر، لكن لا بد من فترة الابتلاء هذه. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فظل أبو جهل يعذب في عمار ويرفض أن يقتله، وعمار مع شدة العذاب ينتظر الموت ولا موت، وينتظر النجاة ولا نجاة، وازداد العذاب عليه حتى قال له أبو جهل والله ما أتركك حتى تسب محمدا، وظل يعذبه هو من معه باستمرار ساعات وساعات. وعمار صابر وهو يرى قد قتل أبواه أمامه، حتى اضطر تحت هذا الضغط أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره، لكن ضغط شديد. ثم أبو جهل أيضا ما وفى، يعني هو قال سأتركك إذا سببت محمد، لكن سب محمدا ما تركه، هكذا لا عهد لهم ولا ذمة لهم، وعودهم كذب. فلما سب النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل الآن خلاص آخر انبساط، فرأى جعلا، الجعل نوع من الخنافس الأرضية، فرأى جعلا يسير، قال ما هذا؟ هذا جعل. قال لا هذا إلهك، هذا ربك. أعوذ بالله، أي كفر هذا؟ فعمار رفض، قال ما أتركك حتى تقول هذا ربي. فظل يعذبونه حتى قال الجعل ربي، عندها أطلقوه. خرج عمار من هذه المأساة العظيمة في شدة الألم، وألمه الجسدي أخف من ألمه النفسي. كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل؟ فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقول: يا رسول الله، والله ما تركوني حتى سببتك، والله ما تركوني حتى قلت الجعل إلهي. وصل العذاب إلى هذه المرحلة، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه على هذا ليس بكفر. وإن عادوا فعد، ونزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مدام مجبر الإنسان معذور، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الإجبار الذي على المؤمنين مرفوع. فهكذا كان أول شهيدين في الإسلام، وهكذا وصل العذاب بالكفار. وكانت تأتي بعض المعجزات تصبر المؤمنين. زنيرة امرأة ضعيفة عذبوها حتى ذهب بصرها من شدة العذاب، عميت، فهنا بدأوا يضحكون عليها. قالت: اللات والعزة وهبل أذهب بصرك. فعندها الله سبحانه وتعالى حتى يطمئن هؤلاء المؤمنين يريهم بعض المعجزات حتى يثبتوا ويحتاجوا شيء، فرجع إليها بصرها. قالت: الله أعاد إلي بصري. فهنا بدأت تظهر بعض المعجزات تخفيفا للمؤمنين. ومن الذين عذبوا كذلك امرأة تسمى النهدية وابنتها، امرأتان ضعيفتان أسلمتا، ظل العذاب عليهما شديدا، تعذبهما سيدتهما كافرة، نزلت عليهما بالعذاب. فمر عليهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال للمرأة: يكفي العذاب. قالت: والله ما أفسدهما إلا أنت، والله ما أتركهما أبدا. قال لها: لا تقسمي، لا تحلفي. قالت: ما داموا على قد صبأوا، صبأوا يعني خرجوا عن الدين، ما داموا قد صبأوا والله أعذبهم ما أتركهم أبدا. فأبو بكر هنا تدخل، قال: أنا أشتريهما. قالت: خذهما. فباعتهما لأبي بكر الصديق، اشتراهما وأطلقهما، حررهما. فكان هذا أول إطلاق للعبيد في سبيل الله رب العالمين. ثم إنه اشترى بلالا وأطلقه، ثم بدأ يشتري هؤلاء العبيد الضعاف ويطلقهم. ولذلك يقولون: أبو بكر سيدنا وأطلق سيدنا، أطلق بلالا رضي الله عنه وهو سيد من سادات الإسلام. بدأ يشتري هؤلاء العبيد من أمواله، مما عنده من أموال بدأ يشتري. فهنا أبوه أبو قحافة جاءه قال: يا بني، الذي يريد أن يشتري عبيدا يشتري العبيد الأقوياء، لا يشتري الضعاف، نساء ضعيفات، يشتري الأقوياء يساعدونك، حتى لو أطلقتهم سيظل ولاءهم لك، يساعدونك ينصرونك. قال: إنما أطلقهم لوجه الله، أنا ما أطلقهم عشان يساعدوني، أنا ما أريد منهم شيئا، أنا أطلقهم لوجه الله رب العالمين. فنزل فيه قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فجاء الوعد من السماء ولسوف يرضى، يعني في الجنة سيرضيه الله عز وجل. ومن أشد قصص العذاب التي مرت على المؤمنين قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه. ذلك أنه في أيام عمر رضي الله عنه لما صار خليفة كان جالس مع الصحابة، فالتفت إلى خباب قال: يا خباب، أنت عذبت في سبيل الله؟ قال: نعم. قال: حدثني عن أشد ما رأيت من عذاب. فهنا خباب كشف عن ظهره، وإذ منظر من أعجب المناظر، ظهر خباب من أعلاه إلى أسفله محروق، قال حفر حفرة طويلة من أعلاها لأسفلها، هذا الحرق يكون مكان واحد، أما حفرة وعدة حفر من أعلاها لأسفلها. فقال عمر: والله ما رأيتك اليوم عجبا، هذا المنظر كيف فعلوا بك ذلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم أوقدوا على الحجارة النار، وضعوا حجارة وأشعلوا عليها النار حتى احمرت الحجارة، احمرت، ثم جروني من رجلي على ظهري، يسحبوني من رجلي وظهري يسحب في الأرض، فمروا بي على تلك الحجارة فتركت ما ترى، حرقوا ظهر بهذه الطريقة. قال: ما صنعت؟ إنسان يحرق بهذه الصورة، هكذا وصل العذاب. قال: ماذا صنعت؟ قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، آذتنا قريش، آذتنا قريش، ألا تدعو لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ يقول وهو عند أستار الكعبة. خلاص وصل العذاب إلى درجة لا تحتمل، فقط نريد الدعاء، ما نريد شيء. هكذا وصل الألم بالمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال: إنه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر نصفين ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه، يزال لحم عن عظم وهو حي، ولا يرده ذلك عن دين. والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يعني يسير مسافات كبيرة، لا يخاف قطاع طرق، ولا يخاف عصابات، ولا يخاف قبائل تسبي وتسرق، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني يخاف الذئب فقط. ولكنكم تستعجلون، يعني الأمر يحتاج صبر، لا بد للدعوة الإسلامية من أذى، ولا بد أن تصبر، عندها سيأتيها النصر. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، لكن قريب متى؟ بعد التعذيب. حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا فقدوا الأمل ويأسوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. إذن متى يأتي نصر الله عز وجل؟ يأتي بعد التعذيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وصلت المؤامرة الآن، أن كل قريش تآمرت عليهم، وما عاد المؤمنون يصبرون على مثل هذا العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بفتح الباب للهجرة، الخروج. إذا الإنسان ما استطاع أن يحمي نفسه ويحمي أهله وعرضه وشرفه ودينه في مكان، فليخرج. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا استطعت أن تصبر وتثبت على دينك فهذا هو أفضل وهذا خير، لكن الذي لا يستطيع أن يصبر ويزداد عليه الأمر، أرض الله واسعة، ضيقوا عليهم حتى بدأت الهجرة. وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام لما رأى شدة العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا. لماذا اختار الحبشة؟ فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. شوفوا الاختيار، ما اختار قبيلة من قبائل العرب مع أن العرب أقرب إليه رحما، اختار قبيلة ليست من العرب وليست من الإسلام، لكن فيها صفة واحدة وهي صفة العدل. شوفوا سبحان الله، هذا معنى مهم يجب أن نقف عنده، العدل به تقوم السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى ينصر دولة الكفر إن أقامت العدل على دولة الإسلام إن كانت ظالمة. كوننا والله بعض بلادنا بعض الناس يقول لماذا هؤلاء الكفار منتصرين علينا والغرب انتصر وكذا، لماذا؟ لأن عندهم عدل أكثر مما عندنا في بلادنا. انتشرت عندنا في بلادنا للأسف في كثير من دولنا، انتشر الظلم وانتشرت الدكتاتورية، وما عاد الإنسان يأمن حتى على دينه. نعم في كثير من الأماكن فضل الله عز وجل الدين مقام ومصان والدعاة منطلقون أحرار، لكن أيضا هناك عدد كبير من بلاد الإسلام المرأة لا تستطيع أن تلبس الحجاب يضيق عليها، والدعاة تملأ بهم السجون وغير ذلك، بينما بلاد الكفار فحشنا فيها. والله الواحد يقول ما يشاء وينتقد من يشاء ويتكلم فيما يشاء وهو غريب ليس من أهل البلد، عندهم عدل، عندهم قانون يحمي الإنسان، العدل به تقوم السماوات والأرض. وسبحان الله، أي ملك أي حاكم لا يقيم العدل يزول ملكه، إنما يدوم الملك بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وسنرى بعد ذلك قصة الحبشة والنجاشي والمسلمين كيف عاشوا في الحبشة. وبدأت الهجرة، أول من خرج للهجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. عثمان ورقية رضي الله عنهما أول من هاجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان. شوفوا لوط ترك العراق وذهب إلى الشام مهاجرا مع إبراهيم عليه السلام، هذا وين قبل أكثر من 3000 سنة وأكثر كانت تلك الهجرة، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. هاجر لوط عليه السلام ولم يحتاج الناس إلى الهجرة، يعني كان في أذى وكذا لكن لم يحتاجوا إلى الهجرة، ظلوا صامدين صابرين في بلادهم. أول من اضطر للهجرة منذ ذلك الوقت، أول من هاجر هو عثمان، فهذه من مزايا عثمان ومن فضائل عثمان رضي الله عنه. وهاجر أبو حذيفة رضي الله عنه والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وأبو سلمة وأم سلمة، وهاجر عثمان بن مضعون، مجموعة من الصحابة الكرام عددهم قليل. الهجرة الأولى كانت فقط 12 رجلا وامرأة، كلهم 12 شخص هاجروا إلى الحبشة تحت هذا الضغط الشديد الذي أصابهم. وممن هاجر كذلك، وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس، ممن هاجر في هذه الهجرة الأولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هاجر وسار نحو الحبشة. في الطريق أبو بكر مر على قبيلة الأحابيش ويرأسهم ابن الدغنة، واحد من سادتهم، وكانت قبيلة في منتهى القوة، كان يعرف قريشا ويعرف العرب ويعرف سادتهم. فلما رأى أبا بكر عرفه فتعجب، قال إلى أين يا أبو بكر؟ فشرح له القصة وكيف أدتهم قريش وكيف اضطروا إلى الهجرة. فتعجب، قال والله أنت تطعم المسكين وتعين المنكوب وتصل الرحم وأنت سيد من سادات قريش، كيف يفعلوا بك ذلك؟ قال هذا الذي حدث. قال ترجع، قال يقتلوني يؤذوني، قال ترجع في حمايتي أنا أحميك، ما يصح لقريش تعمل هذا لسادتها ولا تصير سنة في العرب. فرجع أبو بكر الصديق مع ابن الدغنة، وفعلا وصلوا إلى الكعبة، وأعلن ابن الدغنة أعلن الجوار، كلمة الجوار يعني هذا في جواري، يعني في حمايتي، في حمايتي ما حد يمسه، أي واحد يمس أبا بكر معناها أعلن الحرب على قبيلته. كانت قضية الجوار مشهورة جدا، الجوار يعني نوع من أنواع الحماية السياسية، كان لهم أنظمة عجيبة جدا وكانوا يحترمونها احتراما شديدا لأن لها آثار خطيرة، أي واحد يمس هذا الجوار تعلن الحرب، هكذا كانت الكلمة عند العرب. ففعلا جلس أبو بكر الصديق في مكة مطمئنا، ابن الدغنة ما رجع فورا، ظل في مكة. ثاني يوم أبو بكر الصديق ذهب إلى الكعبة ومعه المصحف، الآن عنده حماية سياسية، فأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي، طبعا في القرآن سب في الأصنام وتوحيد لله رب العالمين وتسفيه بهذه العقول التي تعبد الحجارة لآبائهم وأجدائهم. قريش تضايقت، كيف هذا يقرأ القرآن أمامهم وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا؟ فجاءوا لابن الدغنة قالوا إحنا نحترم جوارك لكن ليس معنى جوارك يؤذينا ويسبنا ويسب آلهتنا، فامنعه وإلا سنضطر للمواجهة. الدغنة شاف أنه أعطاه الجوار على أساس يبقى في مكة، لا يسمح له بهذا، فجاله قال يا أبو بكر أنا حميتك لكن ليس مقابل هذا أن تتجرع عليهم وتستغل هذه الحماية. قال هذا ديني. قال لا، دينك بينك وبين نفسك، ما تقول أمام الناس. قال أنت حميتني ما اشترت علي؟ قال هذا شرطي، شرطي تبقى حمايتي بهذا وإلا ترد علي جواري، ما تعلن دينك، تبقى ما تعلن دينك. أبو بكر طبعا رضي الله عنه يرفض هذا، كيف يكون يبقى بدون أن يعلن دينه؟ قال أرد جوارك. قال رد أمام الناس. فوقف أبو بكر الصديق أمام الناس فأعلن رد جوار ابن الدغنة، ألغى هذه الحماية السياسية، فرجع ابن الدغنة وبقي أبو بكر الصديق مستضعفا مرة أخرى في مكة، وقرر البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة هجرة أبي بكر الصديق التي لم تتم وحسبت له نية الهجرة بإذن الله تعالى، فهو يعد من المهاجرين إلى الحبشة بالإضافة إلى هجرته إلى المدينة شرفها الله تعالى. استمر هذا الصراع واستمر الأذى وبدأ الصحابة يهاجرون إلى أن حدث حادث عجيب جدا، ذلك أن امرأة من المؤمنات اسمها أم عبد الله معها ولدها عبد الله قد أهمنا قرر الهجرة إلى الحبشة، فتواعد، كانوا يهاجرون سرا لأن قريش إذا عرفت أن في واحد يهاجر يمسكوه يحبسوه حتى ما يهاجر، فقرروا الهجرة سرا، واتفقت مع ولدها قالت أنت تذهب من هذا الطريق وأنا أذهب من هذا الطريق ونلتقي خلف الجبل ثم نكمل المشوار حتى لا يحسوا بنا أن خرجنا. فعلا عبد الله ذهب معه الزاد معه الأغراب وانتظر أمه، أمه ركب على حمار أجلكم الله ماشية تلتف حول الجبل، الآن تعدت الجبل خرجت من مكة وإذ بها تفاجأ بجبار يقف أمامها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بس حتى أصف لكم عمر رضي الله عنه، عمر كان جبارا طويل جدا عريض، يقولون عنه إذا ركب على فرس وصلت رجلاه إلى الأرض، هكذا ضخامته الإنسان لما يركب على فرس تظل رجلاه معلقتان، إلا عمر وخالد بن الوليد كانت تصل رجلاهما إلى الأرض، يصفونهما يقولون عنهما إذا وقف بين المسلمين برز، يعني الناس كلهم هكذا وعمر وخالد بارزان من شدة الطول، طويل عريض جبار، ورأينا كيف كان يعذب جارية بني مؤمل ورأينا أنواع العذاب. فهنا قال لها إلى أين يا أم عبد الله؟ هنا ما اضطرت للاعتراف، قالت آذيتم وعذبتمونا فاتركونا، ماذا تريدون من بقائنا؟ اتركونا ننطلق في أرض الله. فهنا عمر فعلا فكر، يعني ماذا ستؤذيهم رأى تخرج، يعني لن تستطيع أن تشعل حربا ولا تستطيع أن تفعل شيئا. فقال إذن هي الفرقة يا أم عبد الله، متألم، ما الذي حدث لقريش؟ ما هذا الفرقة التي حدثت؟ لماذا تمزقت قريش بهذه الصورة؟ إذن هي الفرقة يا أم عبد الله، معك الله يا تعجب، يقول لها معك الله؟ خرجت التقت مع ولدها، استقبلها، قال لها هل رآك أحد؟ قالت ما رآني إلا عمر. قال عمر كيف تركتي؟ القليلين اللي أخافوا واحد منهم عمر، كيف تركتي؟ قالت ما هو فقط تركني، وإنما قال معك الله. فقال لها عبد الله لعلك طمعت في إسلامه، تتأملين أن يصير مسلم؟ قالت والله فعلا طمعت يمكن يسلم. قال والله ما يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار ابن الخطاب، إذا أسلم حمارة نطق بالشهادتين، هذا ينطق بالشهادتين، هذا من القسوة والشدة ما ليس فيه أمل. وسبحان الله أخطأ بعض الناس أعداء للإسلام، وتجد فيهم يكتبون كلام كفر وفسق وغيره، بعدين الله سبحانه وتعالى يهديه. بعض الناس يستغرب ويبدأ يشك في إيمان هؤلاء ويبدأ يطعن فيهم وكذا، لا لا لا، ليش كل هذا؟ الله الهادي سبحانه، الله على كل شيء قدير، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، والهداية بيد الله عز وجل. فإذا لا نيأس من إيمان ولين أي إنسان مهما بلغت عداوته وفسقه وفجوره، هذه دعوة الله، لا تيأسوا لا تيأسوا، الله سبحانه وتعالى هو المقلب القلوب سبحانه، فنحن دعاة والباقي على الله عز وجل. الآن كملوا هم الطريق للحبشة، عمر رضي الله عنه بدأ يفكر، قال من الذي فعل بنا كل هذا؟ لماذا تمزقت قريش بهذه الصورة؟ فكر قال هذا كل من محمد، هو الذي ابتلانا بهذا الابتلاء، احنا ليش صابرين؟ ليش تاركين يفعل بنا كل هذا؟ فقرر وهو يفكر قرر ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا حمل السيف وتوجه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري اين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يختبئ هو واصحابه في دار الارقم ابن ابي الارقم، يتدارسون القران الكريم. في الطريق مر عليه واحد من الصحابه يخفي اسلامه، لا يدون انه مسلم، كان بعضهم يعلن بعضهم يخفي، فكان من الذين يخون إسلام نعيم ابن عبد الله النحام رضي الله عنه، فرأى عمر وفي وجهه الشر، عرف أن في شيء، قال إلى أين يا عمر؟ قال إلى هذا الذي فرق بين قريش وسفه الأحلام وسب الآلهة، إلى محمد. قال ماذا تريد من محمد؟ قال أقتله. قال أتظن أن بني عبد المطلب يتركوك؟ يعني هو قتل محمد سهل، سيد من السادة بنو عبد المطلب كلهم يقتلونك. قال وإن قتلوني تنتهي المشكلة، بس ننتهي، خلي يقتلوني واحد بواحد وتنتهي المسألة، لكن ما تظل قريش بهذه الصورة. نعيم يعرف أن عمر جبار، إذا صمم على شيء فعلا نفذه، لا يخاف من أحد، جبار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل دوما، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل، كان في منتهى القوة والصلابة، وإذا صمموا على شيء فعلوه. هكذا الداعية الذي ينفع دعوته، ليس الداعية الضعيف المتردد الخوار، وإنما الذي إذا عزم انطلق وفعل وغير. نعيم بن عبد الله النحام فكر، قال فعلا إذا فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد يقتله، فأنا لابد أن أنبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف أشغل عمر؟ فكر، طبعا ما هداه تفكيره إلا طبعا موقف سريع، لابد أن يتصرف. قال إذا نبدأ بأهلك. عمر تعجب، قال ما تقصد؟ من من أهلي؟ قال أختك فاطمة. قال أو صبأت؟ ما يدري أن أخت فاطمة أسلمت، فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أسلمت قبل عمر بن الخطاب، ما يدري عنها أنها أسلمت. قال أو صبأت؟ قال نعم. فعمر ترك، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدأ بأهله فعلا، فذهب نحو بيت فاطمة. نعيم فورا انطلق نحو دار الأرقم حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وينبه المسلمين للاستعداد لهذا الجبار الذي سيأتيهم. في ذلك الوقت كانت هناك مثل ما يقولون خلية سرية، بسبب الضغط الذي عليهم كان المسلمون يجتمعون بالسر يتدارسون القرآن، مجموعة سرية، فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل حدثتكم بقصته، الذي كان موحدا قبل الإسلام، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالثهم الذي يعلمهم القرآن، الذي أسلم قبلهم ويعلمهم القرآن، خباب بن الأرت رضي الله عنه. إذن كان هناك تنظيم كامل، النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم مجموعات صغيرة جدا، كل مجموعة عليها واحد، وهذه المجموعة يعلمها هذا الواحد القرآن، وهي تجتمع بالسر. هذه المجموعة السرية تجتمع في بيت سعيد بن زيد وزوجته فاطمة، ويعلمهم القرآن خباب بن الأرت. فجاء عمر رضي الله عنه إلى بيت فاطمة، فعمر وقف عند الباب يتسمع، وإذ بصوت دندنة غضب، فبدأ يطرق الباب طرق جبار، فقالت من؟ قال افتحي أنا عمر. خافوا خوفا شديدا وأخذوا خبابا وأخفوه في غرفة داخلية عندهم وفتحوا الباب. عمر رضي الله عنه دخل وإذ سعيد وزوجته فاطمة أخت عمر، فقال ما هذه الدندنة التي سمعت؟ قالوا لا شيء. قال بلى سمعت دندنة، ما هذه الدندنة التي سمعت؟ قالوا لا شيء. التفت إلى سعيد قال وصبعت يا سعيد؟ قال بل أسلمت. فضربه ضربة من شدتها سقط سعيد. جبار عمر كما ذكرت لكم من طوله كان إذا جلس على الفرس تصل رجلاه إلى الأرض، ضربه عمر رضي الله عنه ضربة جبار فسقط سعيد الرجل العظيم، سقط على الأرض وفمه يصب دما. هنا فاطمة ما تحملت فأرادت أن تدافع عن زوجها فجاءت تدفع عمر فضربها ضربة هي الأخرى فأسقطها على الأرض وبدأ الدم يسيل من فمها رضي الله عنهما. فأخذت تبكي على الحال الذي وصل إليه الإسلام من الاستضعاف. عمر الآن ينظر إلى المشهد، أخته وزوجها ساقطان أمامه والدم يسيل منهما وهو واقف ينظر. قال أين الصحيفة التي كنتم تقرؤون منها؟ تعجبت فاطمة، الموقف ما هو موقف سؤال عن صحيفة. قالت ماذا تريد منها؟ قال أريد أن أقرأها، أريد أن أعرف ما فيها، أريد هذا الدين اللي أنتم تدرسون أريد أعرفه ما هو. هنا رقت، قالت لا أعطيك إياه قد أخفوا الصحيفة. فهنا بدأ يقسم واللات والعزى لا أمسها بسوء، يقسم بالآلهة بالأصنام، واللات والعزى ما أمس صحيفتكم بسوء. هنا قمعت فاطمة، يمكن يقرأها يتأثر بالقرآن الكريم، يحاول الإنسان لعل وعسى، لكن هو كافر مشرك نجس كيف يمس القرآن؟ هنا تجرأت قالت يا عمر هذا كلام الله، كلام طاهر يعني، وأنت مشرك نجس تريد أن تقرأها؟ أعطيك إياها بشرط أن تغتسل. عمر تعجب، عشان واحد يمسك ورقة لازم يروح لغتسل؟ فأصابه الفضول يريد أن يعرف ما فيها، يريد أن يعرف هذا الدين ما هو. فقال أغتسل تعطيني إياها أقرأها؟ قال أعطيك. فأدخلته فاغتسل بسرعة وخرج، فجاءت له بصحيفة فيها القرآن الكريم، فأخذ عمر يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي ذلك النداء العظيم موقف من أعظم مواقف التاريخ خطاب مباشر من الله رب العالمين إلى عبد من عبيده ورسول كريم من رسله إلى موسى عليه السلام فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. آيات معجزات فيها صفات الله رب العالمين، فيها الحديث عن الرسل السابقين، فيها الآخرة، فيها الصراع بين الحق والباطل، فيها أن هذا الشقاء الذي فيه المسلمين ليس هدفا وإنما اختبار، فيها فيها وفيها. عمر يعرف العربية ويعرف ما وراءها ويعرف أن هذا لا يمكن أن يقوله بشر. لما انتهى من قراءتها قذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه. انظروا إعجاز القرآن كيف يهز الجبابرة، ما استطاعوا عليه الآن بكلمات من القرآن الكريم هزته، فقال دلوني على محمد دلوني على محمد. فهنا قام خباب بن الأرت رضي الله عنه فانطلق قال أنا أدلك عليه، لما عرف أن عمر يريد أن يسلم. عمر يسلم؟ هذا فتح للمسلمين أن يسلم عمر. فقال أنا أدلك عليه، فانطلق يدله إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. لاحظوا الآن نعيم قد وصل إلى دار الأرقم يخبرهم أن عمر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله. فكانوا جالسين الآن متوترين في البيت ينتظرون أن يطرق عليهم الباب في أي لحظة، وعمر يأتي محاولا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا ينتظرون. في هذه الأثناء كان حدث ما حدث في دار فاطمة. جاء عمر بن الخطاب مع زعيد بن زيد معهم خباب، وصلوا إلى الباب. طرق عمر الباب رضي الله عنه، الباب فيه فتحات صغيرة، فنظر أحدهم من الباب وإذ فعلا عمر وما زال السيف معه، ما شال السيف، فصرخ قال عمر ومعه السيف. من بين الجالسين في البيت، في بيت الأرقم رضي الله عنه، هذا البيت العظيم الذي اجتمع فيه المسلمون الأوائل، من بين الجالسين في هذا البيت الكريم بطل عظيم من أبطال المسلمين ومقاتل عظيم من مقاتلي العرب، حمزة بن عبد المطلب أسد الله صياد الأسود، ما يخاف من عمر ولا أمثال عمر. يبقى عمر نعم جبار، لكن هذا فارس، والفارس أقوى بسلاحه من الجبابرة. فهنا حمزة بكل ثقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني يا رسول الله أفتح له الباب وأقتله بسيفه. شوفوا الثقة، ما نخاف منه مهما تجبر، ما نخاف منه، أقتل بسيفه. هكذا ثقة حمزة. قال دعوه. قالوا يا رسول الله ادخل نحن نتلقى. قال أنا ألتقي. دعوه، افتحوا الباب. تعجب الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه عمر، وعمر جبار ومعه السيف. فتحت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكوا إلا أن يفتحوا الباب. فتحوا الباب، يدخل عمر رضي الله عنه بكل جبروته وضخامته، ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس طويلا لكن ليس قصيرا، عمر طويل جبار. فكأننا نتخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام عمر ينظر إليه، وعمر واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم مستعدين للتصرف في أي لحظة. هنا يحدث أمر عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عمر من ثيابه ويهزه، فيسقط عمر على الأرض على ركبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم يهز ويقول أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أما تسلم حتى تنزل عليك صاعقة؟ وهنا عمر بكل تواضع وخضوع للنبي صلى الله عليه وسلم بهيبته عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فوجي الصحابة الكرام متوقعين عمر جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم. طبعا ما يدرون ماذا حدث في بيت فاطمة، فكانت مفاجأة للجميع الذين في البيت، كيف أسلم وهو جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن شدة المفاجأة مع سماعهم للشهادتين قالوا جميعا الله أكبر الله أكبر، صرخة عظيمة. نسوا السرية من شدة فرحهم بإسلام عمر، وسمعت الصرخة في أرجاء مكة، صرخة التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، قال تفرق، وتفرق الناس. خرجت قريش تبحث، خرج الصحابة كأنهم يبحثون معهم عن هذه الصرخة، فما عرفوا من أين جاءت الصرخة، وإلا كاد أمر الإسلام ينكشف. هنا عمر رضي الله عنه فعل فعلا عجيبا، خرج وذهب إلى بيت أبي جهل، فكر من أعدى الأعداء للإسلام، ففكر فكر هدا تفكيره إلى أبي جهل أعدى أعداء المسلمين، فذهب إليه فطرق عليه الباب، فخرج له أبو جهل. قال يا أبا الحكم أما علمت؟ قال ماذا يا ابن الخطاب؟ مرحبا، ماذا؟ قال ما علمت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ضرب الباب في وجهه، قال تبا لك. الجرأة هذه، كانوا كل الناس عندما يسلمون يخفون إسلامهم، الآن من أول يوم عمر رضي الله عنه يذهب إلى أعدى أعداء الإسلام يواجه بالأمر. ثم سأل قال من أفشى قريش للسر؟ من اللي فيكم في قريش لا يكتم سرا؟ في بعض الناس سبحان الله أي سر على لسانه ما يكتم سرا. من أفشى قريش للسر؟ فقالوا جميل بن معمر. سبحان الله بعض الناس مشهورين ما يمسك لسانه، وهذا واحد منهم جميل بن معمر. يقول ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصف الحادث، يقول شاهدت أبي وهو يذهب إلى الكعبة وجالسين الناس في حلقات، يقول فوجد جميل بن عمر فجلس إليه، يقول فالتفت إليه قال يا جميل أما علمت؟ قال ماذا؟ قال أما علمت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول ابن عمر مشهد عجيب،
يقول فوالله ما رد علي، ما ناقشه، ما سأل سؤال، فورا قام من مجلسه راح يخبر كل قريش.
يعني ما عنده كتم لستر المرة، حتى ما سأل سؤال، أول ما سمع طرف خبر عشان ما حد يسبقه بالخبر راح.
فانتشر الخبر في قريش، فاجتمعوا إلى عمر فقالوا أصبت؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبدأ ينادي بنداء الشهادتين بصوت عالي، فهجموا عليه يضربوه، فبدأ يضربهم، بدأ الضرب جبار وهم مجموعة عليه، بدأ الضرب بين قريش وبين عمر وهو صامد يضرب فيهم ويضربون فيه، فظل الضرب حتى كادت الشمس تغرب وهم يتضاربون، لكن جبار من يستطيع عليه. سبحان الله، أنا شهدت مرة واحد من هؤلاء الأبطال كما يقولون، شهدته بعيني، تسعة يحاولون أن ينزلوا في الأرض ما استطاعوا، هكذا كان عمر بجبروته رضي الله عنه. فبدأوا يضربون ويضرب، لما خارت قواه تعب تعب تعبا شديدا، فهنا نظر في الذين يضربونه من أشرفهم، فإذا عتبة ابن ربيعة، فقفز على عتبة فأسقطه في الأرض، فجلس فوقه ووضع إصبعاه في عيني عتبة وبدأ يضغط حتى يعميه. عتبة بدأ يصرخ، فقال لعمر أبعدهم عني وإلا فقعت عيناك. فعتبة قال ابتعدوا ابتعدوا، فابتعدوا عنه، قال ابتعدوا، عمر بدأ يهددهم ابتعدوا وإلا فقعت عيناه. شوف الموقف العجيب، فهنا ابتعدوا عنه حتى صاروا على مسافة، فقام عنه عمر، فابتعد عتبة، فأول ما اقتربوا مرة ثانية هجم على واحد من سادتهم فوضعه على الأرض ووضع إصبعه في عيناه، قال ابتعدوا وإلا فقعت عيناه، بدأ يستعمل هذا الأسلوب العجيب. فمن هنا ترك عمر رضي الله عنه، تركوه، وإلا كانوا قادرين على مواجهته، لكن هكذا رضي الله عنه البطولة والصمود والتحدي. وزاد التحدي بأمر عجيب عندما ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا بالمؤمنين؟ قال نعم. قال أليس بالكافرين؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى من نخفي ديننا؟ لماذا الإسلام في السرية والخفاء؟ لماذا لا نظهر هذا الدين؟ قال يؤذوننا. قال يا رسول الله نحن عصبة الآن. فعلا وصل عدد الأحرار غير العبيد والمستضعفين، عدد الأحرار من قريش، من شباب قريش الذين آمنوا، وصل عددهم 40 رجلا، 40 رجلا آمنوا من الأحرار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فعلا أن يتجمع 40، يصطفوا صفين، كل صف 20 واحد، منظر عجيب، صف طويل، هنا 20 وهنا 20، على رأس هذا الصف حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وعلى رأس الصف الثاني رغم أنه آخرهم إسلاما من هؤلاء 40، لكنه القضية ليست قضية بالقدم في الدعوة، وإنما أحيانا يعطي الله عز وجل مزايا للإنسان تجعله مقدما وقائدا، وهكذا كان عمر من قيادات الإسلام من أول يوم، فعلى رأس الصف الثاني يقود من أسلم قبله، لأنه فيه صفات القيادة والقدرات القيادية. وبين الصفين سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويتحرك الصفان في شوارع مكة وهم يكبرون ويهللون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر. وقريش بدأت تخرج من البيوت تنظر لهذا المشهد العجيب، أي تحدي لهذا الدين الجديد الآن الذي بدأ يظهر من بين أيديهم، والكل يتفرج. 40 من الأحرار الأبطال، من يستطيع أن يواجههم؟ وانتقلت الدعوة من مرحلة السرية إلى مرحلة العلنية بإسلام شخص واحد، لكنه شخص غير التاريخ، قائد من قيادات الإسلام. هكذا كان إسلام عمر، وبدأ التحدي والمواجهة، ولم يصبر كفار قريش على هذا، وهنا جاء جبارهم فرعون هذه الأمة. قام أبو جهل فأعلن إعلانا عجيبا، وقف للنبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش. قريش كانت تعبد الأصنام، لكن كانت تعبد الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فكانوا يؤمنون بالله عز وجل، يعبدون الأصنام. لماذا؟ قالوا ليقربونا إلى الله. الأصنام نعبدها ليست لأنها هي الآلهة العظمى، هي آلهة تقربنا إلى الله،
الإله الأعظم الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكن هذه آلهة أيضا تضر وتنفع وتعطي وتمنع وتحمي وتقربنا إلى الله. فكانوا يؤمنون بالله أنه هو الإله الأعظم، فأعلن هذا اللعين إعلانا عجيبا. وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لئن سببت آلهتنا بعد اليوم لنسبن الله. تعجب الناس، يسب ربه وهو يؤمن أن الله هو خالق السماوات والأرض، لكن يريد منع هذا الدين وإيقاف هذا الدين. تحجب وقال: تسب الله؟ قال: أسب الله إذا سببت الآلهة بعد اليوم. فجاء الأمر من الله رب العالمين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من غير علم. شوفوا الآية تأمرنا بعدم سب الأصنام إذا كان سب الأصنام سيؤدي إلى سب الله. نعم، سب الأصنام فيه مصلحة، لكن فيه مفسدة عظيمة إذا أدى إلى سب الله عز وجل. فهنا هذا أيضا من المبادئ العظيمة في هذا الدين. أولا انظروا كيف السيرة تعلمنا القرآن، كيف نفهم هذه الآية وأمثالها، ثم انظروا وتأملوا كيف أن الإسلام مبني على مصالح وأولويات. فإذا كان تكسير أصنام سيؤدي إلى أذى للمسلمين وضرب ولا غيره، حنانيكم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة فيها 360 صنم، ما كسرها إلا لما انتصر فيما بعد، بعد فتح مكة سنين وهو يطوف ويتعبد ما كسر الأصنام. لماذا لم يكسر الأصنام كما فعل إبراهيم عليه السلام؟ لأن هناك مصلحة أعظم، أن يغير القلوب فتقوم هذه القلوب تغير وتكسر في الأصنام. بعض الناس عند حكم فقهي يروح يطبق هكذا بلا وعي ولا فهم ولا فقه. ليس هكذا الدين. الدين فيه معاني وفيه أولويات وفيه مصالح وفيه دفع ضرر وفيه جلب مصلحة. الدين يحتاج إلى علم عميق، وذلك كثير من الشباب المتحمس. نصيحتي لهم: حنانيكم، خذوا الدين من العلماء، ارجعوا لأهل العلم، تثقفوا بدينكم، لا تستنتجوا الأحكام وحدكم وتصدروا القرارات وحدكم، ارجعوا إلى العلماء، اسألوهم، لأن علمك يبقى محصور. فالرجوع إلى العلماء يهديك ويوجهك. كثير من أحكام الدين تؤخذ بمجموعها لا تؤخذ بأجزائها. فهنا رغم أن الأصنام كفر وسب الأصنام فيه مصلحة، إلا جاء النهي في القرآن الكريم عن سب الأصنام لأن هناك مصلحة أعظم، وهي ألا يسب الله عز وجل. واشتد الصراع، اشتد. هنا أحد سادة قريش أراد أن يخفف الموقف، لعل محمد صلى الله عليه وسلم يلين. تعرفون أحيانا يأتي بعض الناس يحاول أن يستعمل الدبلوماسية ولا كذا في أوقات المواجهة. فجاء سيد من سادات قريش، هو عقبة ابن أبي معيط من سادات قريش ومن أعظمهم، قرر يفعل شيء عجيب، عمل وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب. وهذا أيضا فيه حكمة، ليس لنا المصلحة المقاطعة الكاملة وعدم الحوار وكذا باسم عزة الإسلام. نحن دعاة، إذا دعينا إلى مكان نستطيع أن نوصل فيه كلام الله عز وجل وندعو فيه إلى الإسلام ونظهر رأينا وموقفنا، لماذا نتردد؟ المقاطعة ليست هي المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا المشرك. فلما جلسوا إلى المائدة، طبعا عقبة يريد من خلال هذا الحوار أن يخفف الموقف، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يلين، لعل يصل إلى حل. فقال: لكل يا محمد. فقال: لا آكل. تحجب عقبة، عندهم كان قضية عظيمة أن يأتي ضيف ولا يأكل، إهانة شديدة. قال: لما يا محمد؟ قال: لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يجره إلى الإسلام، لعله يقول كلمة ولو لا يقصدها. ألا تذكرون أن حمزة قال كلمة ما قصدها: أتسبه وأنا على دينه؟ جرته إلى الإسلام. فقال: لعله يعني يحدث نفس الشيء، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آكل من طعامك. حاول عقبة، حاول ولا ما أكل لما تقول شهادتين. فهنا عقبة عيب عندهم أن واحد يجلس عنده الطعام ويخرج من بيته ما أكل، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما هو مؤمن لكن قالها بلسانه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أكل، حاول إلينا كذا، ما في فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم مصر على موقفه وعلى دينه، ما انتهوا إلى شيء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتشر الخبر، الحاضرين أخبروا الناس، وصل الخبر إلى صاحب عقبة، صاحبه الحميم أبي بن خلف. أبي من أعتى الكفار، من أشد الكفار على الإسلام. أبي لما وصل الخبر أن صاحبه قال الشهادتين، حتى لما يقصدها قال الشهادتين، غضب غضبا شديدا. فجاء إليه قال: قلت كذا وكذا؟ قال: قلت بس عشان ناكل ما يتعيب علي العرب. قال: والله ما نكلمك ووجوهنا على وجهك حرام. بدأ يهدد بأنواع التهديد والمقاطعة عليه. قال حتى تسب محمدا وتتفل في وجهه. قال يا رجل هذا سيد سبحا وأبدا أصر. قال إما تختارنا نحن غسادة قريش أو تختار محمد الصادق. عقبة لما وقع في هذا الموقف لا يختار سادة قريش لا يختار محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار اللعين سادة قريش بعد ما كاد يقترب ويلين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فقام السفيه قاتله الله بسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفل في وجهه كل جرأة يفعل هذا بالنبي الشريف صلى الله عليه وسلم. وتنزل الآيات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اخذت طريق الرسول ما اخذ طريق، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان هذولا. فخذله الشيطان وخذله ابي بن خلف اللعين وكفر عقبة واصر على كفره. ابي امام هذا الموقف اراد ان يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب اخذ عظام انسان ميت من زمان، عظام مهترئه، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امام الناس فرفع العظم، الناس تنظر اليه، عظم ميت من زمان. قال يا محمد ربك يحيي العظام وهي رميم؟ قال نعم. قال ربك يبعث الموتى بعدما ماتوا وصاروا بهذه الحال؟ قال نعم. فأخذ العظم وفته حتى صار مثل الرماد، ثم أخذ هذا الرماد وقذفه في الوجه الشريف، وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإهانات الآن بدأت تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نزلت الآيات عندما قال أبي، قال أحيي هذه يا محمد أو دع ربك يحييها. نزلت الآيات قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي صنع العظام وخلقها أول مرة قادر يخلقها مرة ثانية، وهو بكل خلق عليم. فبدأت الآن المواجهات الفكرية أيضا، وبدأت الإهانات تحدث على النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء سادة قريش، واشتد الأذى وازداد. بدأ جيران النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين القريبين منه، أبو جهل، الحكم بن العاص، هؤلاء القريبين من بيته بدأوا يؤذونه. كل ما صارت عندهم أجلكم الله زبالة أو ساخ يأخذونها يضعونها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ذبحوا شات أو بعير خذوا الأوساخ ووضعوها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل خلق وبكل أدب يأتي يرى الأوساخ أمام بيته كل يوم على هذا الحال. كل يوم بدل ما يرموا الأوساخ في مزبلة مكة يرموها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لما يصير بيت الإنسان مزبلة، شوفوا الأذى الذي وصل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل ويرى هذا المشهد، بيته صار مزبلة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أهكذا الجوار؟ أهكذا الجوار؟ ويأخذ بيده الشريفة يأخذ هذه الزبالة ويعزلها. انظروا كيف تحمل في سبيل الله رب العالمين. عقبة بن أبي معيط يبدو أنه شعر أن موقفه أمام سادة قريش اهتز كأنه لان، فيريد أي موقف يظهر فيه نفسه. تسنى له الموقف في يوم من الأيام بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكان إذا صلى يسجد سجودا طويلا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء قوم فذبحوا بعيرا جزور، بعير المذبوح يسمونه جزور، جزروا هذا البعير. تعرفون يلقون الأمعاء الأوساخ اللي في بطنه، يلقونها كرش والأمعاء والأوساخ والدم، فجمعوها. فهنا سادة قريش ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وإلى هذه الأمعاء قربهم، قالوا من فيكم يحمل الأمعاء يرميها على محمد؟ وصل الأذى إلى هذه الشدة. فهنا عقبة يريد أن يظهر نفسه ويظهر أن ما زال على العداء للإسلام، قال أنا أرميها على محمد. فقام اللعين وحمل هذه الأوساخ والأقدار والدماء والكرش والمصاري ما فيها من طعام متفتت، شال الأوساخ كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فوضعها على النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الشريف وهو ساجد. تخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعلى رأسه هذه الأوساخ، والناس تضحك وقريش تقهقه بكل صوت عالي. يعني شوف المنظر ماذا فعلنا به. من يفعل يفعل به هذا شريف من السادة من أعيان البلد؟ يفعل به هذا أمام الناس أمام الحجيج والزائرين وكذا يفعل به مثل هذا؟ ولا أحد يجرؤ أن يرفع عنه هذه الأوساخ. حتى جاءت فاطمة بنت محمد لما وصلها الخبر بدأت تجري رضي الله عنها الزهراء وبدأت ترفع هذه الأوساخ عن أبيها عن الوجه الشريف. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل صدر تحت هذا الأذى. فلما قام نظر وهو في شدة الغضب نظر إلى قريش وبدأ يدعو بدعاء عجيب والناس تسمع: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة. الجالسين هؤلاء يقهقهون يضحكون، بدأ يسميهم واحد واحد، اللهم عليك بهم. يقول من شهد الموقف يقول: فوالله ما سمى أحدا إلا رأيته صريعا يوم بدر. كلهم هؤلاء اللي شاركوا في هذه الجريمة كلهم قتلوا يوم بدر. انظروا وتفكروا وتأملوا هذه أحداث في بدايات الإسلام. بدر وين؟ في السنة الثانية بالهجرة، سنين إلى أن استجاب الله الدعاء. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. إن للظالم يوما إذا ظلمت أخي إذا ظلمت أختي فاصبروا وادعوا الله عز وجل ولا تيأسوا من روح الله ولا تستعجلوا. فالله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، نحن نريد الأمر والنصر غدا، والله سبحانه وتعالى له تدبير. محمد صلى الله عليه وسلم يدعو فدعاء ينتظر سنين حتى يستجاب، فمن نحن؟ فإذا نصبر وندعو ونستعين بالله عز وجل ونسلم الأمر لله رب العالمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار الهجرة تحت هذا الأذى الشديد، أذى وصل إلى قمة الأذى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وانطلق الناس المؤمنون بدأوا ينطلقون نحو الحبشة. وهاجر جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة وتتالت الهجرات حتى وصل المهاجرون في الحبشة إلى 83 رجل وامرأة، وبقي في مكة عدد محدود من المسلمين. وظل الأمر على هذا الأذى إلى أن نزل قول الله عز وجل في سورة النجم: وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتلوها على قريش: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. قريش تستمع مشدوها بهذا الكلام العجيب: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. جعل الإنسان غنيا أو جعله عبدا فقيرا، أقنى يعني جعله عبدا. وأنه هو رب الشعرى، شعرى نجم في السماء كان يعبده بعض الناس، هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، بدأ ينذرهم يهددهم، هذا نذير من النذر الأولى آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الأمر الإلهي. قريش أخذت بهذه الآيات، قرآن سبحان الله معجز، يسمعون شده. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد الكفار، سجدت قريش. مشهد عجيب الآن جدا، سادت قريش يسجدون مع محمد، وانتشر الخبر بين الناس وباع في الآفاق. تعرفون بعض الأخبار الناس ما ندقق، فورا أول ما صار الخبر بدأ ينتشر وبدأ يتناقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى المسلمين في الحبشة. فقالوا الحمد لله آمنت قريش. فقرر عدد كبير منهم أن يرجع إلى مكة وعادوا. وإذ قريش ما أسلمت لكنها شدهت بالقرآن الكريم، لكن هذا سبب عودة بعض المهاجرين بهذه الآية. هنا قريش لما رأت الأمر بهذه الصورة وأن بدأ يؤثر حتى على سادتهم الكل سجد، هنا خافوا فقالوا لا بد من حيلة، لا بد أن نوقف هذا الأمر. وفكر قائد الكفر وعدو الإسلام الأول أبو جهل بأمر جديد، بحيلة جديدة، ماذا يمكن أن نفعل حتى نضغط على هذا الدين ونمنعه من الانتشار؟ فكر وفكر، فوصل به تفكيره اللعين إلى أمر عجيب، وهو المقاطعة الاقتصادية، الحصار الاقتصادي. هذا الحصار الاقتصادي فكرة أبي جهل فيه أنه جمع قريش، قالوا ما الذي يمنعنا من قتل محمد؟ قالوا قوما بنو هاشم بن عبد مناف بن عبد المطلب، هؤلاء لن يسكتوا سيثأروا. قالوا إذن نقاطعهم. ماذا تقصد نقاطعهم؟ قال نتفق جميعا، ما دام احنا ما نستطيع نواجههم ولا نستطيع نقتل محمدا لانه سيحمونه، نقاطع كل من يحمي محمدا، نمنع عنهم الطعام ونمنع عنهم التجاره، ما احد يشتري ولا احد يبيع لهؤلاء، ما احد يتزوج من هؤلاء، نقاطعهم مقاطعه كامله. واتفق الناس على هذا الراي العجيب، وبدأت المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، ليست فقط اقتصادية وإنما حتى اجتماعية، حتى الزواج ممنوع منهم. أبو طالب لما رأى هذا التحدي الآن ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما لكل هذا الفخذ العظيم من قريش، أمر قومه قال اجتمعوا، ما يعقل أنهم كلهم متفقون ونحن متفرقون، لابد أن نجتمع. فأمرهم أن يخرجوا إلى شعب من شعاب مكة، خارج مكة قريب منها، منطقة بين الجبال، شعب في الجبال، قالوا خيموا هناك، واحد يطعم الآخر، واحد يعين الآخر، إذا هم ما أعانونا نحن نعين بعضنا، هنا في وقت الشدة لابد أن يتعاون الناس. وفعلا تحرك ليس فقط المسلمون، لاحظوا حتى الذين تعاطفوا معهم من الكفار من قوم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خرجوا نحو شعب أبي طالب، وسمي بهذا لأن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو صاحب هذه الفكرة. وفعلا تجمعوا في الشعب، وفعلا طبقت قريش الاتفاقية، بل زاد الأمر أن أبا جهل أخذ صحيفة وكتب عليها هذا الاتفاق ووقعوه جميعا، بدأها باسمك اللهم، كانوا يؤمنون بالله كما ذكرت لكم كثيرا، لكن يؤمنون بالأصنام مع الله عز وجل، يشركون مع الله عز وجل ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى، عقولهم والشيطان جرهم إلى هذا. الصحيفة كتبت فيها بنود الاتفاق، ممنوع الشراء، ممنوع البيع، ممنوع ممنوع ممنوع، والفئات التي ستقاطع هي بنو هاشم، بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب، حددوها بالضبط. وكتبت هذه الاتفاقية ووافق عليها كل قريش إلا هؤلاء المقاطعون، وعلقت في داخل الكعبة حتى توضع لها قدسية وتحترم احتراما كبيرا، وفعلا التزمت بها قريش، واشتد الحصار فعلي، يريدون أن يشتروا طعاما لا أحد يبيعهم، يريدون أن يتاجروا لا أحد يشتري منهم، بعضهم بدأ يشتري من بعض يعين بعض، لكن تبقى سوق محدودة جدا بالنسبة لسوق العرب وسوق قريش، وعممت هذه الاقتصادية حتى الذين يأتون من خارج مكة ممنوع يتعاملوا معهم ولم يتزوجوا منهم. وزاد الأمر، لو جاء تاجر من خارج مكة يريد أن يبيع وأحب هؤلاء أن يشتروا منه، تأتي قريش بالترغيب والترهيب، ترهيب تهدده أو بالترغيب تعطيه مبالغ ضخمة أن لا تبيع لهؤلاء ونحن نزيدك في الربح. فحتى التجار الذين من خارج مكة بدأوا يرفضون أن يبيعوهم، وفعلا اشتدت هذه المحاصرة، وفعلا بدأ الضيق، حتى الطعام ما بدأوا يجدونه لولا تصرفات بعض السادة بالسر الذين هم يخترقوا هذه المحاصرة، يعني كحكيم بن حزام. حكيم بن حزام واحد من سادة قريش من الكفار في ذلك الوقت، أسلم فيما بعد رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت مع الكفار، وكان قريبا لخديجة وقريب لهؤلاء الذين في الشعب من أنسابهم. فكان يأتي، ماذا يفعل؟ يأتي ببعير يحمله بالطعام، وبالليل يأتي إلى قرب الشعب ويجعل يسير في اتجاه الشعب ثم يفر، حتى لا تكتشف قريش أنه فعل هذا. فكانوا يعيشون على مثل هذه الاختراقات التي يخترقها بعض سادة قريش. وفي يوم من الأيام اكتشف أبو جهل، وكان شديد المراقبة والمتابعة، سيد من سادات الكفر، فرعون هذه الأمة، متولي كبر هذا الحصار، فكان يراقب، فاكتشف تصرفات حكيم بن حزام، فأمسكه، قال إلى أين؟ قال إلى بيتي.
قال لا، ما هو معقول محمل كل هذا الطعام وكل عشان بيتك، تريد الشعر؟ قال لا أريد الشعر، كيف نحن نعيش منعمين وهم هكذا؟ قال إذا نفضحك أمام العرب. بدأ يهدده. هنا أبو البختري بن هشام وأيضا سيد من سادات قريش مار وشاف هذا الصراع الكلامي بينهما، فأيضا أيد حكيم خالد ما معقول. قال نحن التزمنا واتفقنا وتعاهدنا وعلقناها في الصحيفة في البيت الحرام، ممنوع. وأصر أبو جهل ومنعهم من إعطاء الطعام، بدأ يشتد في الرقابة على مدخل الشعب حتى يمنع أي طعام، وفعلا اشتدت المسألة. يقولون والله الحصار هذا 3 سنوات، 3 سنوات هذا الحصار الاقتصادي، حتى وصل الأمر في شدته. يقول أحد الصحابة يقول كنت في الشعب فخرجت بالليل أريد أقضي حاجتي أجلكم الله، فسمعت وأنا أجلكم الله يعني صوت الماء لما يسقط على شيء في الأرض، فنبشت فإذا جلد ميت، حيوان ميت، جلد مغطى بالتراب، فقول فكشفت وغسلت من النجاسة وشويت وأكلته. هكذا وصل بهم الجوع والأذى في هذا الحصار الشديد، تأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام وكل من ساندهم، كلهم تأذوا هذا الأذى الشديد. وظل الحصار واشتد أبو جهل في هذه القضية اشتدادا عظيما وآذى المؤمنين أذى شديدا. هنا تحرك واحد من سادة قريش هو هشام بن عمرو، فذهب إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة، قال له هل معقول نحن ننعم بالطعام وننعم بالتجارة وقومنا هذول أهلنا، هؤلاء أقاربنا قريش وأنسابنا وأهلنا، وكيف؟ قال صدقت، بس ماذا نفعل؟ قال ننقذ الصحيفة كما اتفقنا عليها، نمزقها. قال ما نستطيع، أنا وأنت قريش كلها متفقة عليها. قال لابد من فعل شيء. قال ابغنا ثالثا، دور واحد ثالث يكون معنا. هنا ذهبوا إلى سيد آخر من سادة قريش هو مطعم بن عدي، فتحدثوا معه بالأمر. قال صحيح، يعني فعلا زاد الأمر عن حده. في النهاية هؤلاء ليسوا كلهم مسلمين، هؤلاء ليسوا كلهم من أصحاب محمد، هؤلاء أهلنا وقومنا ما زالوا على ديننا، فكيف نؤذيهم هذا الأذى؟ قالوا طيب خلينا ننقل الصحيح، نحن كنا 3، لو يكون معنا عدد أكبر شو كنا 1 رابع يكون معنا. فذهبوا إلى أبو البختري بن هشام وحدثوه فوافق. قال ابغونا 5، خلينا نكون عدد أكبر شوي. فذهبوا إلى زمعة بن الأسود بن المطلب فوافق معهم، فاتفق 5 على نقض الصحيفة. اليوم التالي هكذا كأنهم بلا اتفاق توزعوا في نادي قريش في دار الندوة، اجتماع قريش في دار الندوة، وقف هشام فبدأ يتحدث عن أمر الصحيفة وكيف آذت أهلهم وكيف أنهم ليسوا كلهم مسلمين وليسوا كلهم من أصحاب محمد، بدأ يتحدث في هذا الأمر. فأبو جهل قال لا تنقض الصحيفة، لا يمكن أن تنقض الصحيفة، احنا الآن بدأنا نحقق انتصار عليهم، بدأنا ننجح. فقام زهير بدأ يتحدث يؤيد هشام، قام أبو جهل يدافع، قام مطعم بن عدي، قام أبو البختري، قام زمعة، وهذا يقوم من هنا، هذا يقوم من هنا. ظن الناس أن الكل موافق على نقد الصحيفة إلا أبو جهل. طبعا لاحظوا هم 5 فقط، لكن 5 منظمين أمام عدد كبير غير منظم، المنظم يغلب غير المنظم ولو كان عدد قليل، 5 منظمين يغلبون 10 غير منظمين. وفعلا ظن الناس أن هناك اتفاق من قريش، فهنا 5 واحد يقول يلا يلا ننقذ الصحيفة، فتحركوا نحو البيت، وأبو جهل يزبد ويرعد ويصرخ، لكن 5 متفقين فتحركوا الناس وراهم ظنون أن هذا اتفاق قريش. وفعلا ذهبوا إلى بيت الله الحرام، فتحوا الباب، دخلوا يريدوا أن يأخذوا الصحيفة، وإذا الصحيفة فعل الله بها ما فعل، إذا الصحيفة أكلتها الحشرة، أكلتها الأرض، ولم يبق من هذه الصحيفة النجسة التي فيها اتفاق ضد النبي صلى الله عليه وسلم سوى كلمتين فقط، بسمك اللهم، تركتهما الأرض والباقي كل أكل. وانتقضت الصحيفة وذهب الناس يبيعون لهم وخرجوا من الشعب يشترون، وانتهى أمر الصحيفة وشعب أبي طالب بهذه الطريقة العجيبة. وأبو جهل يصرخ ويردد هذا أمر دبر بليل وتشوير فيه بغير هذا المكان، صحيح عاقل واعي، صحيح دبر بليل باتفاق بالسر وتشوير فيه في غير هذا المكان اتفاق. بعض الناس يظن انه المجلس لما بعض المجالس والبرلمانات لما تقرر يكون القرار في حين، القرار مطبوخ وخالص وكذا، تشوير فيه في غير هذا المكان، الناس جايين بس يمثلون امام الناس، ولا هم متفقين وخالصين؟ هكذا تتم كثير من الامور السياسية، وهكذا كان امر الصحيفة ونقض الصحيفة. واشتد الأذى وجاء عام عظيم على الإسلام والمسلمين، وصل الأمر إلى العام 10 للبعثة قبل الهجرة ب3 سنين، وفي هذا العام العظيم
تحدث أحداث كبيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أحداث متتالية عجيبة جدا. في هذا العام مات أبو طالب نصير النبي صلى الله عليه وسلم والمدافع عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش حتى مات أبو طالب. عندما مات تجرأت علي قريش. طبعا قبل هذا كانت قريش تنال منه، تتجرأ عليه. من الذي يتجرأ عليه؟ يتجرأ عليه السادة أبو جهل، عقبة بن معيط، أبي بن خلف، هؤلاء الذين يتجرأوا عليه. لما مات أبو طالب، كان هو سيد قريش ويحميه ويعلن حمايته، لما مات أبو طالب تجرأ عليه حتى الصبيان، صاروا يقذفون عليه التراب ويرمونه بالأوساخ. يقول: ما تجرأت علي قريش إلا لما مات أبو طالب. بعد موت أبي طالب بثلاث أيام وقيل شهر ماتت خديجة، خديجة الحبيبة المؤمنة الأولى الصامدة مع هذا الدين الجديد، أول من آمن، سندت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وسندته بنفسها وفرغته للدعوة، ما جعلته يحمل هم البيت ولا هم نفق على البيت، من أموالها أنفقت على الدعوة. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بأموال خديجة وساندته صلى الله عليه وسلم في كل حياته معها. 25 سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، تزوجها عمرها 25 سنة، ماتت وعمرها 50. في بداية الزواج كان عمرها 40 سنة، ماتت عمرها 65 سنة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر لها، دائم الحنين إليها. حتى لما واحدة من الصحابيات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، من كثرة ما يذكر خديجة غارت منها وهي ميتة، قالت: لا تفتأوا تذكر خديجة، وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها. يعني واحدة عجوز جاءت شباب، بنات شباب، أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، خير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، ونصرتني إذ عاداني الناس، وواستني بمالها إذ تركني الناس، ورزقني الله منها الولد. خديجة الحبيبة التي جاء جبريل عليه السلام من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله يقرئك السلام ويقرئ السلام على خديجة. الله سبحانه وتعالى بجلالة قدره يسلم على خديجة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤة مجوفة، لا صخب فيه ولا نصب، لا إزعاج ولا تعب. خديجة من المبشرات بالجنة. خديجة رضي الله عنها مات أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الذي رباه كان له بمثابة الأب وكان له نصيرا حتى في الإسلام، وخديجة التي هذا شأنها. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حزنا عظيما، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي ذلك العام عام الحزن. وتجرأ السفهاء على النبي صلى الله عليه وسلم، تلفت النساء صلى الله عليه وسلم، قريش زاد الأذى وزاد التعب وزاد الصراع، وكل الذين أسلموا معه 150 واحد، 80 تقريبا في الحبشة و70 في مكة، هؤلاء كل الذين أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث عن مخرج، ففكر، قال: لعلي لو دعوت آخرين غير قريش لعلهم يستجيبون. فخرج نحو الطائف، توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف يدعو، فوصل إلى الطائف مشيا طبعا وحده، ما خرج معه أحد، فمشى هذه المسافة إلى الطائف في جبال الطائف، ووصل إلى هناك عند مشارف الطائف، وإذ 3 من سادة الطائف جالسين عند حديقتهم، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليهم عبد ومسعود وحبيب أبناء عمرو ابن ياليل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحدثكم؟ قال: حدثنا. سيد من سادات قريش، وكذا عرفهم بنسبه وكذا، عرفوه وعظموه، رحبوا به، جلسوا إليه، فبدأ يخبرهم عن الإسلام وعن الدين وعن التوحيد وعن الله عز وجل والشرك والأصنام وكذا. تعجب ما هذا. فهنا لما انتهى قام واحد منهم قال: والله لا أؤمن بك حتى تتمزق أستار الكعبة، ما هذا الدين الذي جئتنا به؟ وقام الآخر قال: والله لا أكلمك أبدا، أي فسق وأي فجور جئتنا به، تسب الآلهة وتشوه الآلهة. وقام الثالث قال: لئن كنت نبيا لأنت أخطر من أن أتحدث إليك، ولئن كنت كذابا لأنت أحقر من أن أتكلم إليك. رفضوه، ما حتى أعطوه فرصة يناقشوا معاه. فقال: إذن مدام ما أطعتموني ولا رضيتم اتركوني أكلم أهل الطائف. قالوا: لا والله ما نتركك. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم دخل الطائف، هؤلاء فورا انطلقوا نحو الطائف، جمعوا أهل الطائف، هذا في واحد سفيه جايكم من مكة وطردوها أهل مكة وجاي الآن يفسد علينا الطائف، وجمعوا له الصبيان والسفهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قادم وإذ هذه الموكب ينتظر عن اليمين وعن الشمال من السفهاء والصبيان معهم الحجارة، وبدأ قذف الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقذفونه بالحجارة وهو جاي، يضربون يتقصدون رجله حتى أدموا رجلاه الشريفتين، أدموا رجليه الشريفتين عليه أفضل الصلاة والتسليم. هكذا وصل الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما تركوه حتى يتكلم. سامح الله للطائب، بس الحمد لله يعني إسلامهم يجب لهم ذلك، ولهم مكانة عظيمة في الإسلام فيما بعد. وإلا هذا الموقف بالإضافة إلى موقفه مع أبرهة يعني مواقف يعني تحسب على أهل الطائف في ذلك الوقت. أما أهل الطائف اليوم فقوم كرام وقوم محبين للإسلام، بل قوم ملأ الله سبحانه وتعالى قلوبهم إيمانا، زادهم الله إيمانا ودفاعا عن الإسلام. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، ما حتى سمحوا له يتكلم في هذا الأذى وبهذه الصورة، وتوقف عند مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة سادة قريش، فرأوا كانوا خارجين من مكة إلى مزرعتهم يعني يتسيحون في المزرعة. وإذ محمد صلى الله عليه وسلم وإذ بهذا الحال والدماء تنزل منه من التعب والسفر وكذا ماشي على رجله، فرق له لما جلس قرب المزرعة، أمر عبدا عندهما نصراني اسمه عداس، قالوا اذهب أعطيه شيء من الطعام. ذهب عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. تعجب عداس قال ما هذا، هذا قول ما تقوله العرب، من أنت؟ شرح له. قال لما قلت هذا؟ قال لا أنت من؟ قال أنا عداس. قال من أين؟ قال من نينوى. قال نينوى بلدة الرجل الصالح يونس ابن متى. قال ما عرفك بنينوى وما عرفك بيونس ابن متى عليه السلام؟ ما كانوا يعرفون هذه المسألة. قال نينوى هي المكان الذي نينوى شمال العراق، هو المكان الذي كان فيه سيدنا يونس عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعداس، قال هذا أخي هو نبي وأنا نبي. تعجب عداس فقام فقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عتبة وشيبة ينظران، قالوا أفسد الشاب، يعني احنا جبنا نكرمه في لحظات افسد الولد علينا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الضعف وهذه الصورة الى مكة، ورفضت مكة دخوله. الان ما هو قادر يدخل مكة ورفضوا حمايته خارج مكة، الان لو دخل له شأن ثاني، لكن مدام خارج مكة الان يستطيعون ان يمنعوا سادة قريش، فمنعوه من الدخول. هذا الموقف العجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من مواقف عجيبة. كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ وما تلا ذلك من أحداث عجيبة في عام الحزن. في عام الحزن حدثت أحداث عظيمة، من أعظمها إسلام الجن، ومن أعظمها إسلام النجاشي، ومن أعظمها الإسراء والمعراج. هذه الأحداث العظيمة نبدأ تلاوتها لكم في اللقاء القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.